قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: القسم الثاني من الصوم المفروض، وهو الكلام في الفطر وأحكامه.
عرفتم أن الصيام على نوعين: صيام فرض أي واجب، وصيام تطوع. وهذا الذي نحن الآن لا نزال بصدد دراسته هو الصيام الواجب أي المفروض.
قال: وهو الكلام في الفطر وأحكامه. والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز له الفطر. وكل واحد من
أما الذي يجوز له الأمران بإجماعا فهو المريض، وأما الذي لا يجوز له الفطر فهو الإنسان الصحيح المقيم، وأما الذي فيه خلاف فهو المسافر كما سيأتي. فهناك من يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر وإن كان قولا ضعيفا. هذه هي التي يشير إليها المؤلف.
قال: وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهم الأمران فالمريض باتفاق والمسافر باختلاف.
لماذا قال باتفاق؟ لأن المريض لا خلاف فيه، والآية صريحة في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر. لكن الخلاف في المسافر جاء فعدة من أيام أخر، وكذلك ما أثر عن بعض السلف في هذا الموضوع كما سنبينه.
قال: والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير.
كذلك الحامل أيضا، كذلك المرضع إذا لحقهما ضرر، أو كذلك أيضا المرضع إذا خشي على ولد أيضا، لأن المرضع قد تخشى على نفسها أو على ولدها، بمعنى يلحقها ضرر في نفسها، أو أيضا صيامها يجف ضرعها أو يقل لبنها فيتأثر الطفل الذي يرضع من ذلك الثدي، فإنها في هذه الحالة أيضا تفطر.
قال: وهذا التقسيم كله مجمع عليه. فأما المسافر فالنظر فيه في
التقسيم مجمع عليه، لكن الأحكام ليس كل ما ذكره من أحكام مجمع عليه.
قال: فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها.
إذن الآن المؤلف سيبدأ بأحكام المسافر بالنسبة للصيام، لأن المسافر كما تعلمون مرت بنا أحكامه بالنسبة في الطهارة، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ومر بنا أيضا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، هذا كله جاءت أحكام المسافر. وكذلك أيضا مر بنا في الصلاة أنه يقصر الصلاة، وكذلك أيضا مر بنا أو الآن تكرر معنا هنا بالنسبة للصيام. والمسافر أيها الإخوة كما تعلمون إنما رخص له في كثير من الأحكام التي مرت بنا، ولا نزال أيضا ننتظر أحكاما أخرى تتعلق به، إنما خفف عنه للسفر. والعلة هي أن السفر مظنة المشقة. انظروا، السفر ليست المشقة فيه قطعية، وأنتم ترون ذلك، فإنه يوجد من المسافرين من لا تلحقه مشقة، بل قد تجد مقيما في الحضر تلحقه مشقة، كالذي يشتغل مثلا في تكسير الحصى، أو كذلك الذي يشتغل في الحفر، أو كذلك الذي يشتغل في فرن في اشتداد الحر، هؤلاء غالبا تلحقه مشقة أكثر من المسافر. لكن الغالب في المسافر أن المشقة تلحقه، ولذلك خص بهذا الحكم. وقد يقول قائل: ربما أن المشقة تلحقه فيما مضى، ففي وقتنا الحاضر المشقة أصبحت نادرة. والجواب لا، قد تلحقه مشقة بنفسه، لأنها قد تنشغل نفسه، قد تلحقه أيضا مشقة في بدنه. والعلماء ما سكتوا عن ذلك، العلماء السابقون ذكروا لو أن إنسانا ركب سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظات يقصر الصلاة، قالوا نعم. إذن العلماء تكلموا عن ذلك، وها هو الآن قد تحقق في زمننا هذا. فالإنسان قد يقطع مسافة القصر في دقائق، وربما مسافة القصر يقطعها في السيارة في نصف ساعة. إذن هذا كما ترون وجد في زمن هذا، وأيضا العلة باقية، فالسفر لا يزال مظنة المشقة.
أما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها، هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟
إذن المؤلف يقول هل إن صام أجزأه صومه أم لا يجزيه؟
وهل إن كان
أعدها العبارة مرة أخرى،
هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟
انظر المؤلف هنا أخذ من رأي الأرجح، ما قال أو، وإنما قال هنا أم. إذن هل إذا صام المسافر يجزئه سفره؟ الرأي الصحيح أنه يجزئه، والمسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أن الصيام في السفر أفضل، وهناك من يخير بين الأمرين، وهناك من يرى أن الفطر أفضل، وهناك من يرى أن من صام في السفر فعليه القضاء. بل نقل عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة أنه قال المفطر في السفر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، فسوى بينهما. ونقل منع ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس. إذا أثر أنس عن بعض الصحابة كعمر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أن من صام في السفر يقضيه في الحضر، وقد سمعتم ما قاله عبد الرحمن بن عوف فشبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر.
قال
لكننا كما سنرى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، ونحن في هذا الأمر نقف عند قول الله تعالى وعندما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول رسول الله يقدم على قول غيره من المخلوقين حتى وإن كانوا من الصحابة رضي الله عنهم. فمتى ما صح عندنا حديث عن رسول الله فإننا نأخذ به. أما اختلاف الصحابة فله تأويلات متعددة كما عرفتم ذلك، ربما لم يبلغ هذا الصحابي أو بلغه وفهم غيره، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة.
وهل إن كان يجزئ المسافر صومه الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر؟ في
يعني هل مجرد أن تخرج من المدينة أو القرية وتتجاوز بيوتها وتتركها وراءك ظهريا ولو مشيت ميلا أو أميالا تفطر كما هو مذهب أهل الظاهر، أم لا بد من أن تقطع مسافة القصر التي مرت بنا في الصلاة وهي أربعة برد عند الجمهور وثلاثة أيام عند الحنفية كما سنبين هذا؟
وهل الفطر الجائز له وفي سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضا.
وبقيت مسألة أيضا من المسائل المهمة التي لم أعرض لها المؤلف تتعلق بالمسافر، وهي أنواع المسافرين، لأن المسافر قد يكون سفره قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، كالمسافر المجاهد في سبيل الله، وكالذي يسافر للحج، ويلحق بذلك أيضا من يسافر لنشر الدعوة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة، ومن يذهب أيضا ليصل راحل، أو كذلك يسافر لماذا؟ لنجدة إخوانه المسلمين كما نرى في زمننا هذا وشدة حاجتهم إلى مثل ذلك. أيضا من يسافر في طلب العلم النافع، الأمثلة على ذلك كثيرة. وقد يكون السفر للتجارة أو لسفر مباح، كالذين يسافرون ضربا في الأرض لطلب الرزق والمعيشة، أو الذين يسافرون لأجل النزهة أو لأجل الصيد. وقد يكون السفر لمعصية، إنسان يسافر ليسرق أو ليعتدي أو ليقطع طريق إلى غير ذلك. إذن المسافرون أنواعهم في هذا الحكم ثلاثة كما مر بنا هناك فيما يتعلق بصلاة المسافر.
وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر.